السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا وقد أخذنا فيما مضى من صحيح الإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج ابن مسلم القشيري النسابوري رحمه الله تعالى، من أول من سندنا المتصل إليه من أول كتاب إلى أن وصلنا إلى أثناء كتاب البر والصلة والآداب، في باب وجوب صلة الرحم وتحريم قطيعتها. نعم، اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبسند المتصل إلى الإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري رحمه الله تعالى، قال: حدثنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف بن عبد الله الثقفي ومحمد بن عباد، قال: حدثنا حاتم وهو ابن إسماعيل عن معاوية وهو ابن أبي مزرد مولى بني هاشم أنه قال: حدثني عمي أبو الحباب سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت: هذا مقام العائد من القطيعة. قال: نعم. أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذاك لك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟
هذا الباب موضوع لتشديد في قطيعة الرحم. قطيعة الرحم من أكبر الكبائر، قطيعة الرحم، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر إن الله لما خلق الخلق خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم أي من خلقهم قامت الرحم فقالت، ماذا قالت؟ هذا مقام العائد من القطيعة، أي بك. هذا المقام مقام من يتعوذ بك من أن لا يقطع. قال: نعم. نعم، هذا المقام مقام من يستعيذ. أعيذه معناه. قال: أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ وهذا الكلام الرحم، هي الرحم القرابة، هي معنى من المعاني وليس جسدا، وإنما الله سبحانه وتعالى أن يفعل ما يشاء يعني في المعاني، يجعل ما للأجساد وللأجساد يجعل ما يعني المعاني. فتكلمت كلاما حقيقيا وخاطبت ربها وقال لها: لك يعني أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: نعم. قالت: بلى، يكفيني هذا. قال: فذاك لك، أي من وصلك وصلته، ومن قطعك قطعت الرحمة ونعمتي. إذن هذا فيه تشديد وعيد، وعيد شديد على من يصل من يقطع رحمه، فلا يجوز لمسلم أو لمكلف أن يقطع رحمه، بل يسعى في صلتها. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: فهل عسيتم، إلى آخر الآية، والحديث متفق عليه. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب، واللفظ لأبي بكر. قال: حدثنا وكيع عن معاوية بن أبي مزرد عن يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرحم معلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله.
يعني معنى ذلك أن من وصل رحمه وصله الله تعالى بفضله ونعمته ورحمته، ومن قطع ذلك قطعه عن رحمته وتركه للشيطان. نعم.
وبه له قال: حدثني زهير بن حرب وابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يدخل الجنة قاطع. قال ابن أبي عمر: قال سفيان: يعني قاطع رحم.
يعني لا يدخل الجنة قاطع، أي قاطع رحمه. هذا وهذا مفسر عند أهل السنة والجماعة في من استحله، إن استحله فهو يكفر بذلك ويرتد عن الإسلام ويكون مخلدا في النار. وأما من يرى أنه قطع رحمه وحرام عليه ويعتقد ذلك، فهذا معناه يعني يدخل النار، يعني لا يدخل الجنة دخولا أوليا إلا بعد أن يعفو الله عنه ويتركه، فهذا هو المقصود من ذلك. نعم. والحديث متفق عليه.
وبه إليه قال: حدثني عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي قال: حدثنا جويرية عن مالك عن الزهري أن محمد أن محمد بن جبير بن مطعم أخبره أن أباه رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قاطع رحم.
نعم.
وبه إليه قال: حدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد كلاهما عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري بهذا الإسناد مثله، وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه إليه قال: حدث
جواز الحديث، تجاوز الحديث، تجاوز الحديث، حديث أبي بكر بن أبي شيبة أين هو؟ الرحم معلقة بالعرش.
كيف قرأناه يا شيخ؟
لا لا ما قرأناه.
ليش؟
أي أقرأ.
وبه إليه قال: حدثني حرملة بن يحيى التجيبي قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن يبسط عليه رزقه أو ينسأ في أثره فليصل رحمه.
من سره أن يبسط في رزقه، أن يبسط عليه رزقه، أن يوسع عليه في رزقه، أي توسعا حقيقة يزاد عليه، معناه يزاد عليه، أو ينسأ في أثره أي في أجله يؤخر له، كان له مقدر ثم يزاد عليه بسبب، فليصل رحمه. فصلة الرحيم مما يوسع الرزق ومما يزيد في الأجل، هذا هو الظاهر، ظاهر الحديث. والمسألة فيها خلاف بين العلماء، منهم من يؤوله على أن الزيادة في العمر والرزق البركة وليس الزيادة، لأنه مقدر، فما رزقه فما أجله إلى آخره، ولا يتغير ذلك. لكن في الحقيقة إذا جمعنا النصوص بين أطرافها يتحصل أن الأجل أجلان، وكذلك الرزق مثله أجلان، أجل محتوم هذا يعني لا يتغير أبدا وفعل ما فعل، وأجل معلق، وأجل معلق بشيء إن فعل كذا يزاد له وإلا فلا، فهذا هو الذي يعني يقبل التقدير تبديل والتغيير، يمحو الله ما يشاء ويثبته عنده أم الكتاب، الذي في أم الكتاب لا يتغير. والحاصل المسألة فيها يعني استشكلها كثير من العلماء، وأول ذلك بأنه الرزق، لكن في الحقيقة وللشوكاني رحمه الله تعالى رسالة، وأنا نقلتها برمتها هنا في الشرح هنا، وقد رجح زيادة على ظاهره وزيادة في الرزق كذلك أيضا، وأدلته قوية وراجعوه هنا، فإنها رسالة مفيدة جدا. وذلك أن الذين احتجوا أن الأجل لا يتغير والرزق لا يتغير أحتج بقوله تعالى: حتى إذا جاء أجلها أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وهذا ليس فيه هذا المعنى. لماذا؟ حتى إذا جاء أجلهم الأجل المحتوم، إذا جاء ما في تأخير ولا تقديم ولا تأخير، وأما الأجل المعلق فإنه يقبل الزيادة وعدم الزيادة. صلة الرحم يقطعه، وصلة قطيعة الرحم يقطعه، وصلة الرحم يزيده، وهكذا الرزق أيضا يزاد للإنسان في رزقه بالتوسعة عليه. هذا هو الظاهر. وأما ومن جملة ذلك، من جملة ما جاء من الآثار التي تدل على هذه المسألة، هو قصة آدم عليه السلام، أنه لما رأى صور أولاده ذريته رأى من بينهم صورة داود عليه السلام، صورة فقال: فهذا من هذا؟ قال: هذا ولدك داود عليه السلام. قال: كم عمره؟ قالوا: 60 سنة. قال: لا لا، هذا 60 سنة قليلة هذه. قالوا: هذا هو الذي قضي له. قال: أنا أعطيه من عمري 40 سنة، تصدق عليه، فلا بد أقل حاجة يعيش 100 سنة. فلما جاء آدم عليه السلام كان عمره 1000 سنة، 1000 سنة. فلما جاء نهاية الألف وبقي 40 سنة، قال له ملك: الآن تم أجلك، سوف أقبض روحك. قال: لا. فخاصمه بذلك، فقال: لا، أنت أعطيك لولدك 40 سنة فانتهى ذلك. فقال: لا. فجحدت ذريته، فنسي ونسيت ذريته، من هنا صار سنة لأولاده. فهذا هو، فزيد لداود عليه السلام. وهذا يدل على ظاهر أن الزيادة، أن العمر يزيد يقبل بشيء من الأسباب، والله سبحانه وتعالى يمحو ما يشاء ويثبته عنده أم الكتاب. فأما ما في كتاب في اللوح المحفوظ وفي علم الله تعالى فهو لا يتقدم ولا يتأخر. وأما ما كان في أيدي الملائكة، يعني في زبر الملائكة في كتبهم أو في أوراقهم، فهذا يقبل زيادة والنصان على ما يدل عليه الدليل أو الأدلة الكثيرة. نعم.
وبه إليه قال: وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث قال: حدثني أبي عن جدي أنه قال: حدثني عقيل بن خالد قال: قال ابن شهاب: أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه.
نعم.
وبه إليه قال: حدثني محمد بن المثنى ومحمد بن بشار واللفظ لابن المثنى قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة قال: سمعت العلاء بن عبد الرحمن يحدث عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال: لئن كنت كما قلت فكأنما تصفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك.
هذا أيضا رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشكى إليه قرابته، رحمه يظلمونه، وذلك ماذا يفعل؟ عن أصلهم ويقطعوني ويحسن إليهم ويسيئون إليه، يعني يقابلونه بالشر، وأحلم عنهم ويجهلون علي، وأنا أتجاوز وأعفو عنهم فهم يجهلون علي دائما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن كنت كما قلت هذا الكلام إن كان صحيحا فكأنما تصفهم المل، المل الرماد، الرماد الحر، الرماد الحر الذي يعني يجعل فيه خبز لينضج ويأكلونه. فهذا معنى ذلك كأنك تلقمهم في فيهم ذلك الرماد. ولا يزال معك من الله ظهير عليهم، أي معين من الله، ما دمت على ذلك. يعني معنى ذلك ينبغي للإنسان إذا أساء إليه أقاربه ألا يكافئهم ولا يقابلهم بذلك، لأن في الحقيقة الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها، هذا هو الواصل. وأما المكافئ فليس بواصل، يعني إذا كافأوا، إذا أحسنوا إليه، وإذا يعني بروه يبرهم، وإذا أحسنوا إليه أحسن إليهم، هذا لا يسمى واصل للرحم. الواصل للرحم هو الذي إذا جفع عن أقاربه أقربهم وأحسن إليهم وأجاد لديهم، هذا هو الواصل الحقيقي، فينال أجر صلة الرحم. نعم. الحديث متفق عليه. نعم.
باب النهي عن التحاسد.
يقرأ.
باب النهي عن التحاسد والتباغض والتدابر. وبه إليه رحمه الله تعالى قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث.
هذا من محاسن الإسلام، من محاسن الإسلام إبعاد المجتمع عن الخلل، ألا يدخل إليهم خلل. المجتمع يعني يكون يدا واحدة ويتناصر ويتعاضد ويتحاب وينصر بعضهم بعضا، هذا هو المقصود من الإسلام. الإسلام يحث على ذلك، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تباغضوا، التباغض هذا مبغوض، ولا تحاسدوا. والتحاسد كذلك أيضا يؤدي إلى الفتن. ولا تدابروا، أي لا يدبر بعضكم أو لا يعطي بعضكم دبره للآخرين. وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة، كونوا يدا واحدة، يكون صفا واحدا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه يعني فوق ثلاث، لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يعرض هذا يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، هذا فوق ثلاث، هذا إذا كان لحظوظ دنيوي لحظوظ النفس، أما إذا كان لأمر أخروي وذلك أمر ديني فيجوز أكثر من ذلك. فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كلام الثلاثة الذين خلفوا إلى خمسين حتى مضى خمسون، خمسون يوما وليلة، خمسون يوما وليلة، فمثل هذا يجوز للدين لأمر ديني. أما إذا كان لأمر لحظ نفسي فإلى ثلاثة أيام النفس ضيقة ولا تتحمل يعني ما يقابلها به أخوها بسوء، فلذلك وسع لهم ثلاثة أيام، إلى ثلاثة أيام ينبغي يعني يجوز لهم، الأولى أن لا يفعل، لكن إن فعل ثلاثة أيام يسمح له أن يعرض عنه ويقاطعه، وبعد ثلاث فلا. وقد تختلف العلماء ما حد يعني عدم القطع أو ما حد مواصلة لأخيك، قالوا أن يعود حاله كالحالة الأولى، فإن لم يعود حاله كالحالة الأولى لا يعتبر ذلك، لكن شيئا فشيئا. وأما السلام فاختلفوا في منهم من قال إذا سلم عليه ما قاطعه، لا هذا لا، لأن السلام ما يكفي، السلام لحاله ما يكفي، ولا يزيل الضغن ولا يزيل الحقد والتحسد والتباغض، وإنما أن يعود حاله إلى الحالة الأولى، كيف حاله كيف عني ويصافحه ويسأل إلى آخره، فهذا هو المطلوب، وليس السلام فقط، لأن بعض الناس يعني يحتج بهذا بما ذكر عن بعضهم أن السلام يزيل المقاطعة، لا ما يزيل المقاطعة، بل لا بد أن يعود حاله كالحالة الأولى، لكن كما تعلمون أنه لا يعود بسرعة، ولكن شيئا فشيئا من السلام والكلام والمصافحة وما إلى ذلك، فحتى يعود إلى حالته الأولى. فهذا كله في الأمور في حظ نفسي، فلا ينبغي فوق ثلاث أيام. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا حاجب بن الوليد قال: حدثنا محمد بن حرب قال: حدثنا محمد بن الوليد الزبيدي عن الزهري أنه قال: أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال وحدثني حرملة بن يحيى قال: أخبرني ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث مالك. وبه إليه قال: حدثنا زهير بن حرب وابن أبي عمر وعمر الناقد جميعا عن ابن عيينة عن الزهري بهذا الإسناد، وزاد ابن عيينة: ولا تقاطعوا.
نعم.
وبه إليه قال حدثنا أبو كامل قال حدثنا يزيد يعني ابن زريع قال وحدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد كلاهما عن عبد الرزاق جميعا عن معمر عن الزهري بهذا الإسناد. أما رواية يزيد عنه فكرواية سفيان عن الزهري يذكر الخصال الأربعة جميعا. وأما حديث عبد الرزاق ولا تحاسدوا ولا تقاطعوا ولا تدابروا.
نعم.
وبه إليه قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله إخوانا.
متفق عليه. نعم.
وبه إليه قال حدثني علي بن نصر الجهضمي قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد مثله وزاد كما أمركم الله.
أي كونوا عباد الله إخوانا كما أمركم الله، أي في قوله تعالى إنما مؤمن إخوة. نعم.
باب تحريم الهجر فوق ثلاث بلا عذر شرعي. وبه إليه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام.
يعني لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال، يعني هذا في كما قلنا في حظ النفسي، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، هذا لا يكلمه ولا يسلمه، هذا لا خير فيه، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، فالذي بدأ بالسلام أي وعاد إلى صلته إلى صلة أخيه ومحبته هذا هو خيرهما أكثر ثوابا منهما. نعم.
وبه إليه قال حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال وحدثنا سفيان قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس قال وحدثنا حاجب بن الوليد قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ومحمد بن رافع وعبد بن حميد كلهم عن عبد الرزاق عن معمر كلهم عن الزهري بإسناد مالك ومثل حديثه إلا قوله فيعرض هذا ويعرض هذا، فإنهم جميعا قالوا في حديثهم غير مالك فيصد هذا ويصد هذا.
معناه واحد، يصد يعرض، يعرض هذا عن هذا ويعرض هذا عن هذا. نعم.
وبه إليه قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا محمد بن أبي فديك قال أخبرنا الضحاك وهو ابن عثمان عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل للمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام،
فوق ثلاث ليال فوق ثلاثة أيام كله سواء. نعم.
وبه إليه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا هجرة بعد ثلاث،
أي لا هجر لأخيه، لا يهجر أخ أخاه فوق ثلاث ليال. نعم.
باب تحريم الظن والتجسس والتنافس والتناجس ونحوها.
نعم.
وبه إليه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا.
هذا حديث عظيم، وهو يعني إخلاء المجتمع عن أسباب التنافر والتناحر، وذلك يقول قول النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والظن، أي إن تظن بأخيك سوءا إياك احذر منه، فإن الظن أكذب الحديث، أي ما لا أصل له ولا بينة عليه، بل إنما بسوء ظنك تهجر أخاك أو تتكلم فيه هذا حرام، وإنما إذا كان هناك بينة واضحة، لو قالوا لك احلف على هذا تحلف بأنك رأيته فهذا هو الظن يعني الصادق، أما الظن الكاذب الذي مجرد يعني ما يصدر في قلبك أو ما تتهم أخاك فهذا حرام، فينبغي تجنبه من اتجاه أخيك أكذبوا الحديث ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تجسسوا، لا تحسسوا بالحاء ولا تجسسوا بالجيم، وكلاهما معناه متقارب، أو أحدهما لنفسك والتحسس والتجسس لغيرك، أو بعضهم فسره بمعنى آخر وهما متقاربان. لا تتتبع ولا تبحث أخوك الذي يظهر عليه سمة الصلاح، يعني مشي وأنت راض عنه واستبشر به وافرح به وسلم عليه وصافحه إلى آخره. وأما أن تتجسس باطنه فهذا حرام، يعني وإنسان لا يتجسس من إخوانه عيوبهم، فإن من تجسس عيب أخيه فضحه الله تعالى في قعر بيته وأطلع على عيبه الناس. قال ولا تنافسوا، المنافسة في أمور الدنيا تنافسوا، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، هذا في أمور الآخرة، أما هذا في أمور الدنيا لا تنافسوا. ولا تنافسوا ولا تحاسدوا، أي لا يحسد بعضكم بعضا، ولا تباغضوا أي لا يبغض بعضكم بعضا، ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم الله تعالى. نعم.
وبه إليه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز عن ابن محمد عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تهجروا ولا تدابروا ولا تحسسوا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا.
لا تهجروا ولا تهاجروا بالمد، يعني لا يهجر بعضكم بعضا، ولا تدابروا ولا تجسسوا تحسسوا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، وهذا هو الذي يدخل السوء بين في المجتمع أو بين الإخوان، وذلك أن تشتري ما ساومه أخوك أو تبيع عليه أو تشتري عليه، هذه كلها سبب التحسد وسبب التباغض. ولذلك قال ولا يبيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا، أي متحابين في الله. نعم.
وبه إليه قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تناجسوا وكونوا عباد الله إخوانا.
بمعنى الحديث الأول لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تجسسوا ولا تحسسوا بالحاء ولا تناجشوا، التناجش هو هذا في البيع والشراء عند التجار، وذلك أنه إذا كان يعني إذا جاء لصاحبه أو لجاره وزميله عن الزبون يقول له كم يقول لك كذا ويذكر له ثمنه اتفق عليه، ثم يقول له لا 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 الآن هذا المتاع هذه البضاعة غالية أنا أعطيك كذا فوقه، ولا يريد أن يشتريه، وإنما مراده أن يحمل على ذلك المشتري هذا المعنى، ويغضب ذلك ويقول أنا أدفع هذا، فدفع دون اختياره، فهذا هو التناجش. وكذلك يفعل بدوره إذا جاء ذلك أيضا، وهذا هو سبب نزع البركة في التجار، مع أن التجارة من أطيب المكاسب من أفضل المكاسب، ومع ذلك يحصل فيه مثل هذا فينزع عنه البركة فتنزع عنه البركة. نعم.
وبه إليه قال حدثنا الحسن بن علي الحلواني وعلي بن نصر الجهضمي قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن الأعمش بهذا الإسناد لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا إخوانا كما أمركم الله،
أي في كتابه الكريم. نعم.
وبه إليه قال وحدثني أحمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا حبان قال حدثنا وهيب قال حدثنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تباغضوا ولا تدابروا ولا تنافسوا وكونوا عباد الله إخوانا.
نعم.
باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره وتحريم دمه وعرضه وماله.
نعم.
وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا داود يعني بن قيس عن أبي سعيد مولى عامر بن كريز عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره 3 مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه.
حديث عظيم هذا، لا تحاسدوا ولا تناجشوا، تقدموا ولا تباغضوا ولا تدابروا، ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا متعبين يعني. المسلم أخو المسلم، هذا هو الأساس، المسلم أخو المسلم، سواء كان هذا يعني أعجميا وهذا عربيا أو بالعكس أو ما إلى ذلك، المسلم أخو المسلم، إنما ينظر إلى إسلامه، إلى إسلام أخيه، المسلم أخو المسلم. إذن ما حق أخي على أخيه؟ لا يظلمه بنفسه، لا يظلمه ولا يخذله، أي لا يحقره، لا يحقره ولا يذله إذلال ولا يحقره. التقوى هاهنا، يعني معنى ذلك أن معيار تفاضل الناس هو التقوى، والتقوى هاهنا داخل القلب وليس على اللسان وليس على اليدين وليس على الرجلين، وإنما يظهر أثره على أعضائه. فالتقوى محله القلب، ولا يدرى هل هذا المتكي أم هذا المتكي، ولا يعلم ذلك إلا الله تعالى. فلذلك لا ينبغي لشخص أن إذا رأى شخصا مسلما يعني هيئته أو حرفته أو يعني عمله يعني قليل واستصغرها، لا ينبغي له أن يخذله ولا أن يذله ولا يحتكره. لماذا؟ لأنه يخذله بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالكرم فالفوز عند الله سبحانه وتعالى بالتقوى، فلا ينبغي لشخص أن يحقر أخاه المسلم، لأن التقوى ربما يكون عنده وليس عندك ما عنده من التقوى. يعني ويشير إلى صدري 3 مرات، أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدري 3 مرات بأن محله التقوى، بأن محله التقوى. لكن قلنا إن هذا لا يدل على أن التقوى هو في القلب فقط، وبهذا يحتج المفسدون في الأرض ويقولون يعني إذا نهيتهم عن شيء من المنكرات يقولون التقوى في القلب، التقوى في القلب. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يبين حديثه بعضه بعضه، إنه الله لا ينظر إلى صوركم يعني وإنما ينظر ولا إلى أحد، إنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، هذه يلغونها، يلغونها وأعمالكم، ما في أعمال، أين الأعمال؟ هو يقول ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، فينظر إلى القلوب فقط، وإنما ينظر إلى القلوب والجوارح، لا بد من هذا. فإذا لم يتمسك الإنسان بظاهره ويستنى بالسنة فكيف يدعي أنه متقي؟ وهذا كذب، غش وكذب وخديعة، لا يجوز لمسلم أن يسلك مثل هذا، ظاهره مخالف يعني يبارز الله سبحانه وتعالى بمعاصي كثيرة ثم يقول التقوى هنا. لا، التقوى هنا كلام صحيح، لكن وقد فسره في حديث آخر فقال انظروا إلى قلوبكم وأعمالكم، أعمالكم أين محله؟ لا بد أن يكون يعني أن التقوى الذي في القلب يثمر على الأعضاء، فإذا أثمر ظهر على جوارحه فهذا هو المتكامل وهو المطلوب، وليس التقوى مجرد كلام يكون في القلب فقط. قال إلى صدري بحسب امرئ من الشر، لو لم يكن له شر في الدنيا إلا هذا كفاه، ما هو أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله، كل شيء، كل شيء محرم. فينبغي للإنسان أن يعامل الآخرين معاملة كاملة بحيث يحترم دماءهم وأموالهم وأعراضهم ولا ينتهك شيئا منها، فإن هذا هو هذا المسلم يعني. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما عن المسلم يعني لما سئل عنه قال من سلم المسلمون من لسانه ويده، من لن سلم المسلمون من لسانه ويده، فهذا هو المسلم. ومن لم يسلم أحد منهما فإنه ليس بمسلم، وإن سمي مسلما لقوله لا إله إلا الله لكنه ناقص جدا. نعم.
وبه إليه قال حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح قال: حدثنا ابن وهب عن أسامة وهو ابن زيد أنه سمع أبا سعيد مولى عبد الله بن عامر بن كريز يقول: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر نحو حديث داود وزاد ونقص، ومما زاد فيه: إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم، وأشار بأصابعه إلى صدره.
نعم، وهذه الرواية مختصرة وستأتي كاملة. نعم.
وبه له قال: حدثنا عمرو الناقد قال: حدثنا كثير بن هشام قال: حدثنا جعفر بن برقان عن يزيد بن الأصم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم.
هو هذا مقابل هذا وهذا. إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم. أنت غني فقير، هذا لا يبالي الله تعالى بهذا، لا ينظر إلى صوركم، وحسن جميل صورتك وجمالك، هذا لا، الله سبحانه وتعالى لا ينظر إلى هذا، إنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، وأعمالكم التي تنبثق عن القلب، فالقلب يعني ملك الأعضاء، فإذا استقام هو استقامت الأعضاء، وهذا يظهر على أعضائه، على يديه، على لسانه، على عينيه، وعلى رجليه، وعلى سائر أعضائه، فإذا ظهرت الآثار على أعضائه ظهر أنه صادق في دعواه التقوى في قلبه، وإذا كان بالعكس هو متهافت في شهواته في ظاهره، ثم يقول: أنا متقي، التقوى هنا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنت لا ترى، إنما ينظر الله سبحانه وتعالى إلى التقوى. أين التقوى؟ ما في تقوى. إذا في ما في أعمال ما في تقوى، إذا في أعمال فيه تقوى، وهذا هو معيار، وينبغي التذكر لهذا الحديث بكامله. إنما إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسادكم وأموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم فقط، هذه يحفظون هذه فقط، ولا يحفظون تمام الحديث. نعم.
باب النهي عن الشحناء والتهاجر. وبه نعم. إليه قال: حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا.
هذا حديث عظيم، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الجنة تفتح يومين في الأسبوع، يوم الاثنين ويوم الخميس، فيقول الله سبحانه وتعالى، يعني يغفر الله سبحانه وتعالى لكل من لا يشرك بالله شيئا، لا يشرك بالله شيئا، لا في عمله ولا في اعتقاده ولا في قوله، يعني بريء من الشرك، هذا هو الشرط، فإذا أشرك شيئا لا يغفر له. ثم بعد ذلك يعني بقي الاثنان المتباغضان بينهما، إخوانان متقاطعان، فيقول الله سبحانه وتعالى: أنظروا هذين، تفات يوم الاثنين، ويجي يوم الثلاثاء يوم الخميس ويقول: أنظروا هذين. إذا الأسبوع كله مضى ولا فائدة لهؤلاء. فينبغي للإنسان إذا كان بينه وبين أخي شحناء وبغضاء أن يذهب إليه ويقول له: يا أخي، لا نحرم هذا الخير العظيم، كل أسبوع يوم الاثنين ويوم الخميس تفتح باب الجنة ويغفر الله تعالى إلا لي ولك، أنت وأنا بقينا غير مغفورين لنا، فينبغي أن نتسامح، هذا هو الحق، وهذا هو لمريد الآخرة، ينبغي أن يعني أن يجعله نصب عينيه. نعم.
وبه إليه قال: حدثني زهير بن حرب قال: حدثنا جرير حا قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد وأحمد بن عبدة الضبي كلاهما عن عبد العزيز الدراوردي كلاهما عن سهيل عن أبيه بإسناد مالك نحو حديثه، غير أن في حديث الدراوردي إلا المتهاجرين من رواية ابن عبدة، وقال قتيبة إلا المهتجرين،
يعني معناه أن متهاجرين أو متهجرين هؤلاء لا يغفر لهما، بل يعلق أمرهما حتى يصطلحا، لازم الاصطلاح بين الأخ وأخيه الذي بينهما الشحناء. نعم.
وبه إليه قال حدثنا ابن أبي عمر.
وقد سبق لنا أن قلنا أن هذا التهاجر إذا كان لأمر ديني بأن كان يرى عليه منكرا فنهوا عن ذلك فأبى أن يتراجع عن منكره فأبغضه بذلك وقاطعه، هذا أمر آخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة كلهم ألا يتكلموا مع الثلاثة الذين خلفوا إلى 50 ليلة. نعم.
وبه إليه قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن مسلم بن أبي مريم عن مسلم بن أبي مريم عن أبي صالح أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه رفعه مرة قال: تعرض الأعمال في كل يوم خميس واثنين، فيغفر الله عز وجل في ذلك اليوم لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأ كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال اتركوا هذين حتى يصطلحا، فيقال اركوا هذين حتى يصطلحا، اركوا هذين حتى يصطلحا،
يعني كل يوم، يعني يوم الخميس ويوم الاثنين تعرض الأعمال على الله. عرض أسبوع هذا، هذا عرض أسبوع يومين، عرض على الله أعمال العباد تعرض عليه، فالله سبحانه وتعالى يعني يغفر لكل مسلم إلا هذين المتهاجرين، فإنه يقال أخرهما حتى يصطلحا. نعم.
وبه إليه قال حدثنا أبو الطاهر وعمر بن سواد قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا مالك بن أنس عن مسلم بن أبي مريم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: تعرض أعمال الناس في كل جمعة مرتين، يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد مؤمن إلا عبدا بينه وبين أخيه شحناء، فيقال اتركوا أو قال اركوا هذين حتى يفيئا،
حتى يرجع يتراجع ويصطلح، يعني. نعم.
باب في فضل الحب في الله.
نعم.
وبه إليه قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر عن أبي الحباب سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي.
هذا فضل الحب في الله، الحب في الله لا لغرض دنيوي وإنما ولا لحظ نفس، وإنما يكون لله. لما رأيته مسلما مؤمنا مستقيما على السنة أحببته لله، فهذه المحبة هي النافعة عند الله. ولذلك يقول هنا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي، أي بعظمتي، بسبب عظمتي، وليس لأمر دنيوي وإنما هو لمجرد محبة الله تعالى. اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. والله سبحانه وتعالى له ظل يظل في من يشاء من عباده في موقف ذلك في هول عظيم، فهؤلاء يعني يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قيل هو ظل العرش وقيل غير ذلك. وعلى كل حال هذا فضل عظيم في محبة في الله، فالمحبة في الله يعني ولو كان عبدا واحدا، يعني محبة في الله أمر عظيم أو زاد عظيم للآخرة، يعني يوصل إلى ظل الله سبحانه وتعالى في ذلك اليوم. فينبغي للإنسان أن يكون له أحباب، أحباب لجلال الله لا لأمر آخر. نعم.
وبه إليه قال حدثني عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى فأرصد الله على مدرجته ملكا، فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. قال: هل لك عليه من نعمة تربها؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله عز وجل. قال: فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه.
هذا فضل عظيم. يقول الله سبحانه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى، كان أخا له في الله، يعني أحبه في الله، ثم أراد أن يزوره في بيته أو في مكانه، فأرصد الله على مدرجته ملكا، أي على طريقه أقام الله ملكا ينتظره حتى يجيء، فلما أتى عليه قال: أين تريد يا أخي؟ إلى أين تذهب؟ قال: أريد أخا في لي في هذه القرية. قال: هل لك علي من نعمة تربها؟ هل كان يحسن إليك وأردت أن تصله لإحسانه؟ لماذا تذهب إليه؟ قال: لا، ما عندي إحسان غير أني أحببته في الله عز وجل، بس هذا هو السبب الباعث محبته في الله. قال: فإني رسول الله إليك. يقول ذلك الملك: أنا أرسلني الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. هذا جزاء من أحب في الله، فالمحبة في الله تجارة عظيمة رابحة في الدنيا والآخرة. نعم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، يعني أهل الدنيا الذين يتنافسون فيها ويتعادون عليها وكانوا أخلاء هنا ولا يعتبرون دين الإسلام شيئا، فهؤلاء يعني أعداء، بعضهم يلعن بعضهم بعضا، وإلا المتقين فهؤلاء يزداد حبهم في ذلك اليوم أشد من ما كان في الدنيا. نعم.
قال شيخ أبو أحمد: أخبرني أبو بكر محمد بن زنجوية القشيري قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا حماد بن سلمة بهذا الإسناد نحوه.
نعم.
باب فضل عيادة المريض. نعم. وبه إليه قال حدثنا سعيد بن منصور وأبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد يعنيان بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان رضي الله عنه قال أبو الربيع رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عائد المريض في مخرفة الجنة حتى يرجع.
هذا فضل عيادة المريض، عيادة المريض، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعيادة المريض وعود المرضى، وماذا جزاؤه؟ يقول: عائد المريض في مخرفة الجنة، أي فيما يخرف منها في اجتناء ويقتطف جناها الشهية حتى يرجع، إلى أن يرجع له ذلك. فهذا هو فضل عظيم لمن يزور المرضى. نعم.
وبه إليه قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا هشيم عن خالد عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع.
نعم.
وبه إليه قال حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد عن أبي قلابة عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع.
إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم، أي مريضا يعني معناه، لم يزل في خرفة الجنة، أي في جناها. وقد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بما هو المعروف في اللغة، قال: جناها، أي ما يجتنى منها، يعني معناه يجني ثمر، يعني ثمر الجنة. نعم.
وبه إليه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن يزيد، واللفظ لزهير، قال حدثنا يزيد بن هارون أنه قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا عاصم الأحول عن عبد الله بن زيد وهو أبو قلابة عن أبي الأشعث الصنعاني عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عاد مريضا لم يزل في خرفة الجنة. قيل: يا رسول الله، وما خرفة الجنة؟ قال: جناها،
أي ما يجتنى منها من ثمرها. نعم.
وبه إليه قال حدثني سويد بن سعيد قال حدثنا مروان بن معاوية عن عاصم الأحول بهذا الإسناد.
نعم.
وبه إليه قال حدثني محمد بن حاتم بن ميمون قال حدثنا بهز قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم، مرضت فلم تعدني. قال: يا رب، كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مريض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني، قال يا ربي كيف قال يا ربي وكيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني، قال يا ربي كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، أما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندي.
هذا فضل عيادة المريض وفضل يعني عطاء المسكين. يقول هنا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يقول يوم القيامة يا ابن آدم مريضت فلم تعودني. ولماذا؟ وقد فسره آخر الحديث، هو ذلك أن عبده الذي كان متقيا لربه مريض يعني، قال يا ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين وأنت ما عندك مرض؟ قال أما علمت أن عبدي فلانا مريض فلم تعوده، ما عدته، فأما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده. هذا هو. فإذن آخر الحديث فسر أول الحديث مرض الله سبحانه وتعالى، وجوعه مراد به جوع عبده. يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني، فقال يا ربي وكيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان أي طلب منك الطعام فلم تطعمه، أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي. يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني، قال يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ أسقيك أسقيك رب العالمين. قال استسقاك عبدي فلان فلم تسقي، أما علمت لو سقيته وجدت ذلك عندي. هذا هو المقصود من ذلك. فدل على فضل من أطعم جائعا أو سقى عطشان أو عاد مريضا، فضله هكذا عند الله سبحانه وتعالى يحتسب له ذلك. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صلنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تهون بعلينا مصائب الدنيا، واتينا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا وحيتنا، واجعل وارث منا جاثرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا رب العالمين. آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.